بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين: ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب، والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى، فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس. فصل. والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا إن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، وبمجرد شراء البذل يصير وقفا. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه، ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها، وذلك أولى من بيعه. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه، ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد، ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. تقدم من شروط صحة الوقف أن يكون منجزًا، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وأيضًا تقدم لنا حكم ما إذا شرط في الوقف رجوعًا أو خيارًا أو أن يبيعه أو أن يهبه إلى آخره. وتقدم لنا أيضًا ما يتعلق بانقطاع الوقف، وذكرنا أن الوقف من حيث الانقطاع ينقسم إلى ثلاث أقسام: وقف منقطع الابتداء، وقف منقطع الوسط، ووقف منقطع الانتهاء. وتقدم حكم كل قسم من هذه الأقسام، وأيضا هل الوقف ناجز أو ليس ناجزا، وأنه يجب العمل بشرط الواقف إلى آخره. وتقدم إذا وقف على عقبه هل يدخل في ذلك أولاد البنات أو لا يدخلون. إذا وقف على عقبه يدخل في ذلك أولاده وأولاد الذكور، لكن ما يتعلق بأولاد البنات هل يدخلون أو لا يدخلون، تقدم الكلام على هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: ومن وقف على عقبه أو نسله. إذا قال هذا وقف على نسله فيشمل أولاده وأولاد البنين، لكن هل يدخل في ذلك أولاد البنات؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب مالك أنهم لا يدخلون، وعند الشافعي أنهم يدخلون، أن أولاد البنات يدخلون. وتقدم الكلام على يعني الأدلة في هذه المسألة كالأدلة في المسألة السابقة، وهي ما إذا قال هذا وقف على عقبي. قال لك: أو ولد ولده أو ذريته، دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة. مثل أيضا إذا قال هذا وقف على ذريتي، أو قال هذا وقف على أولاد أولادي، يدخل في ذلك أولاد الذكور، لكن أولاد البنات هل يدخلون أو لا يدخلون؟ المؤلف رحمه الله تعالى
يرى أنهم لا يدخلون لأن أولاد البنات أجانب، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أولاد الرجال الأباعد، إلا إذا نص أو كانت هناك قرينة. فإذا نص على دخول أولاد البنات فإنهم يدخلون، مثلاً لو قال هذا وقف على ذريتي ويدخل فيهم أولاد البنات، أو وقف على عقبي أو نسلي ويدخل في ذلك أولاد البنات فإنهم يدخلون، أو وجدت قرينة كما لو قال هذا وقف على عقبي أو نسلي ويزاد أولاد الذكور على أولاد الإناث، فهذه قرينة على دخوله. لو قال يزاد، مثلا قال يزاد أولاد الذكور على أولاد الإناث صح ذلك. قال ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة. إذا قال هذا، وقبل ذلك قبل أن ندخل في هذه المسألة وهي عندنا مسألتان. المسألة الأولى إذا قال هذا وقف على قرابتي، من يشمل الوقف، من يدخل في الوقف؟ إذا قال هذا وقف على قرابتي من يدخل في الوقف، هذه مسألة. مسألة ثانية أيضا إذا قال هذا وقف على رحمي من يدخل في الوقف. فعندنا المسألة الأولى إذا قال هذا وقف على قرابتي، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يدخل في الوقف أولاده وأبوه وجده وجد أبيه وأولاده، هذا الذي يدخل. المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا قال هذا وقف على قرابتي أنه يشمل أولاده وأباه وجده وجد أبيه وأولاده. والرأي الثاني وهو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا قال هذا وقف على قرابتي فإنه يشمل قرابته، جميع قرابته، من جهة أبيه ومن جهة أمه. وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة هو الصواب. إذا قال وقف على قرابتي نقول بأنه يشمل كل قرابته، سواء كانوا من جهة أبيه أو كان من جهة أمه، إلا إذا كان هناك عرف أو عادة كما تقدم. المسألة الثانية إذا قال هذا وقف على رحمي، فالمشهور من المذهب كما تقدم يشمل الأشياء الخمسة السابقة، يشمل أولاده وأباه وجده وجد أبيه وأولادهم. والرأي الثاني أيضا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا رأي الشافعي، أنه يشمل كل أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه. إذا قال هذا وقف على رحمي يشمل، يعني جمهور العلماء أنه يشمل أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يشمل أولاده وأباه وجده وجد أبيه وأولاده. قال المؤلف والصحيح في ذلك أنه كما تقدم يشمل أقاربه من جهة أبيه وأقاربه من جهة أمه. وعلى هذا الخلاصة إذا قال هذا وقف على أقاربي أو رحمي على الصحيح أنه يشمل ماذا؟ يشمل قاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه. قال ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة. لو قال هذا وقف على بني يشمل من؟ قال لك يشمل الذكور. لو كان عنده ذكور وإناث البنات لا يأخذن شيئا. ومثل أيضا لو قال أو بني فلان، لو قال هذا وقف على بني هاشم، نعم لو قال هذا، نعم ليس هذا، لو قال هذا وقف على بني أخي زيد فيكون لمن؟ ها؟ للذكور فقط، يكون فقط للذكور، إلا إن كانوا قبيلة، لو قال هذا وقف على بني هاشم فإنه يشمل الذكور والإناث. الخلاصة أنه إذا قال هذا وقف على بني أو بني فلان، هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يقول هذا وقف على بني، هذا سنأتي الكلام عليه. الأمر الثاني أن يقول هذا وقف على بني فلان، كما لو قال هذا وقف على بني أخي أو بني عمي، فإنه للإناث، إلا إذا كان ذلك ماذا؟ قبيلة، فيشمل الذكور والإناث. بقينا في الأمر الأول، وهو ما إذا قال هذا وقف على بنية، يؤخذ من كلام المؤلف أنه يجوز أن يوقف على بنيه دون بناته، لو قال هذا البيت وقف على أولادي الذكور، الإناث ليس لهن شيء، على كلام المؤلف يصح أو لا يصح؟ يصح، مع أنهم يقولون في الهبة لا يجوز، في الهبة لا يجوز أن يهب الذكور دون الإناث أو الإناث دون الذكور، يجب أن يعدل بين أولاده في الهبة، لكن في الوقف يقولون لا يجب عليه، فيصح أن يقف على الذكور دون الإناث، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، لأن جمهور أهل العلم حتى الهبة يقول يجوز أنه يهب بعض الأولاد دون بعض كما سيأتينا، وهذا قول جمهور أهل العلم. والرأي الثاني أنه يجب أن يعدل بينهم، ولا يجوز أن يقف على بعض الأولاد دون بعض، كما أنه لا يجوز أن يهب بعض الأولاد دون بعض، وهذا قول عند الحنابلة رحمهم الله، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهم يفرقون بين باب الهبة وباب الوقف، باب الهبة لا يجوز أن يقف، في باب الهبة يقول لا يجوز أن يهب بعض الأولاد دون بعض، لكن في باب الوقف يقولون يجوز ماذا؟ يجوز أن يوقف على الذكور كما هنا دون الإناث، لكن يكره، والصحيح أنه لا يجوز، ويجب أن يعدل، لأن هذا كله تبرع، هم الوقف يقولون يجوز، لأن الوقف يعني صدقة مقيدة لا يملك أن يتصرف فيه، بخلاف الهبة فإنه يملك أن يتصرف فيه، ويقولون بأنه صدقة مقيدة لا يباع لا يهب، لكن الصحيح في ذلك أنه لا فرق، وأنه يجب أن يعدل. قال رحمه الله تعالى: ويكره، نعم ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب، يعني يقول لك يكره لو أنه وقف على الذكور دون الإناث، حكمه ماذا؟ جائز وليس جائزا؟ جائز، لكن يكره، والصحيح أنه لا يجوز، وأنه يجب أن يعدل بين الذكور والإناث. قال: والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، إذا وقف يقول لك الأفضل أن يجعل الذكور والإناث في منزلة واحدة، يقول هذا وقف على الذكر والأنثى، لا يزيد الذكر على الأنثى، وهذا فيه نظر، بل الأفضل، بل الذي يظهر والله أعلم أن السنة أن يقتدى بقسمة الله عز وجل في الميراث، وأنه إذا وقف يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه هي قسمة الله عز وجل في الميراث، لكنه يقول لك المؤلف الأفضل أن يساوي بين الذكور والإناث، لأن قرابتهم منه بمنزلة واحدة وهي الرحم المجردة. قال: فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس. ويقول لك لو أنه خصص بالوقف بعض الأولاد دون بعض، ايش حكمه؟ ها؟ على كلام المؤلف خصص بعض الوقف بالأولاد دون بعض، ها؟ جائز مع الكراهة. فإن كان هناك سبب زالت الكراهة، يعني مثلا هذا الرجل خصصه أو هذا الولد خصصه لكونه يشتغل بالعلم أو خصصه لكونه مريضا لا يستطيع التكسب، فقال لك بأن هذا جائز. والصحيح في ذلك أنه لا يجوز أن يخصص بعض الأولاد بالوقف، فإن كان في بعض الأولاد حاجة فإنه لا يخصصه بالعين وإنما يخصصه بأي شيء؟ بالوصف. صح. يقول مثلا من كان محتاجا أو من كان مريضا يستحق من الوقف كذا وكذا، أو هذا وقف على من كان مريض أو من ليس له دخل محتاج أو من لحقه دين. أما أن يخصص بعينه، لأن هذا المريض إذا خصصه بعينه ربما يشفى، أو الفقير ربما يغتني، فلا يخصص. الخلاصة في ذلك أن المؤلف رحمه الله يرى أنه يجوز أن يخصص بعض الأولاد دون بعض بالوقف، مع أنهم يخالفون هذا في باب الهبة كما سيأتي، لكن يكره إلا لسبب، فإن كان لسبب لا يكره. والصحيح أنه لا يجوز أن يخصص بعض الأولاد دون بعض لا في الوقف ولا في الهبة. وإن أراد أن يخص بعض الأولاد بالوقف فلا يخصه لعينه وإنما يخصه لأي شيء؟ لوصفه، بحيث أنه يشمل الجميع. من كان مريضا يأخذ من الوقف قدر كذا وكذا، من كان محتاجا يأخذ من الوقف قدر كذا وكذا، لأن هذا الشخص قد يكون مريضا اليوم وغدا يكون غير مريض، قد يكون محتاجا اليوم وغدا يكون غير محتاج. قال رحمه الله: فصل. والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث. نعم، الوقف عقد لازم، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها. قوله لعمر لما استشاره في الوقف قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. فهي عقد حبست أصلها، أصلها يكون محبس عن التصرفات، فقول النبي صلى الله عليه وسلم حبست أصلها هذا يدل على أنها صدقة ماضية لازمة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. فإن الإمام أبا حنيفة يرى أنه يجوز الرجوع في الوقف، لكن كما أسلفنا أن متأخري الحنفية قالوا: ما لم يحكم به القاضي أو يضاف إلى الموت، نعم هنا لا يجوز الرجوع. لكن عند أبي حنيفة أنه يجوز الرجوع في الوقف، ويستدلون على هذا بحديث عبد الله بن زيد في الذي تصدق بحائطه وقال: هذا صدقة لله عز وجل. فجاء أبواه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هذا قوام عيشنا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. المهم الوقف عقد لازم، بمجرده ينفذ، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يرهن، كما تقدم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يرهن. قال لك: ولا يباع، لكن عقد لازم. ذكرنا أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله استثنى ماذا؟ ها؟ تكلمنا بالأمس ها؟ إذا شرط، نعم إذا شرط الرجوع شرط الخيار، فالمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. وأيضا ورد عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه إذا لحقه الدين، نعم إذا لحقه الدين فلا بأس أن يسدد الدين من الوقف. نعم ويستدلون أو يستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر في قضاء الدين، نعم باع المدبر في قضاء الدين، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم العتق، مثله أيضا الرهن، مثله أيضا الوقف. لكن الصحيح في هذه المسألة جمهور العلم يمنعون من ذلك، نعم، ومثل هذا لا يصار إليه لأنه قد يؤدي إلى التلاعب بالأوقاف، نعم كل يدعي الدين ثم بعد ذلك يذهب ويبيع الوقف، هذا لا يصار إليه إلا عن طريق القاضي الشرعي. قال رحمه الله: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله. بيع الوقف هل هو يجوز أو لا يجوز؟ أشد الناس في هذه المسألة هم الشافعية، الشافعية هم أشد الناس. المذهب يرون أن بيع الوقف يجوز إذا تعطلت منافعه بالكلية، هذا المسجد أصبح مهجورا لا يصلي فيه أحد، هذا البيت الذي هو وقف على طلاب العلم أصبح الآن لا يؤجر، لو كان مثلا يؤجر هو كان يؤجر ب10,000 أصبح الآن يؤجر ب1,000، ما دام أن فيه مصلحة منفعة ولو قليلة ما يباع. متى يباع؟ ها؟ إذا تعطلت منافعه بالكلية، هذا المذهب الشافعية، حتى لو تعطلت منافعه لا يباع. فالمذهب مذهب الحنفية إذا تعطلت المنافع بالكلية. والرأي الثاني الشافعية أنه لا يباع مطلقا، كلهم يتمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. والرأي الثالث، نعم الرأي الثالث رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا بأس أن يباع وإن لم تتعطل منافعه بالكلية، ما دام أن بيعه أصلح، ما دام أن فمثلا عندنا هذا البيت نؤجره الآن ب1,000، لكن لو بعناه واشترينا بيتا آخر نؤجره ب2,000 أو 3,000، هنا أصلح وليس أصلح، نعم هنا أصلح. شيخ الإسلام يقول إذا كان أصلح فلا بأس، واستدل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأدلة كثيرة. بن قاضي الجبل هو من تلامذة ابن تيمية له رسالة في هذا اسمها المناقلة في الأوقاف، سرد فيها الأدلة على جواز المناقلة بالوقف، بيع الوقف. ومن الأدلة على هذا شيخ الإسلام يستدل على هذا بحديث عائشة ثابت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. الكعبة الآن قائمة وليست قائمة، المنفعة موجودة وليست موجودة، موجودة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدمها خشية افتتان الناس، ترك ذلك وأن يبنيها على قواعد إبراهيم مع أنها موجودة. وأيضا يستدل على هذا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه، نعم جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا. هنا نقله النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ من المفضول إلى الفاضل، مع أن النذر يجب الوفاء به، ومع ذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره أن يخالف، ونذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا في المسجد، نعم في المسجد الحرام. وأيضا يدل لهذا أن عمر رضي الله تعالى عنه غير في بناء المسجد، وعثمان رضي الله تعالى عنه غير في بناء المسجد، ومنفعته كانت قائمة وليست قائمة، كانت المنفعة قائمة، وذلك غير، وهذا بمشهد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. خلاصة في هذا أن الصواب في هذا المسلك وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن إبدال الوقف تغييره بالبيع نحو ذلك ما دام أن هناك مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به. قال لك وبمجرد الشراء يصير وقفا، يعني بمجرد أن نشتري، يعني بعنا هذا الوقف واشترينا مكانه أو بدله وقفا آخر، بمجرد أن نشتري أصبح وقفا، لا يحتاج إلى صيغة جديدة أن نقول بأن هذا وقف صيغة جديدة من قبل الواقف أو غيره أو الناظر، بل بمجرد الشراء يكون وقفا. قال وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه، يعني مثل حكم المسجد، لأن من الفقهاء من يشدد، يعني بعض الفقهاء يقول لك تبيع الوقف إلا المسجد ما تبيعه. قال لك المؤلف رحمه الله لا فرق بين الوقف سواء كان مسجدا أو غير مسجد، ما دام أنه تعطلت منافعه فإنه لا بأس أن نبيعه وأن ننقله في مكان آخر. قال ويجوز مثل ذلك أيضا نقل الوقف، يعني عندنا مسائل نقل الوقف من مكان إلى مكان، يعني مثلا عندنا الوقف في المدينة ننقله إلى مكة، هذا كله يدور على ماذا؟ المصلحة، إذا كان هناك مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به. مثله أيضا تغيير هيئته، لو كان الوقف على هيئة منزل فغيرناه على هيئة محلات تجارية، ما دام أن هذا أصلح فإنه يصر لذلك. أو مثلا البيت هو عبارة عن بيت واحد، غيرنا هيئته وجعلناه على بيوت مستقلة لأن هذا أصلح، فما دام أنه أصلح نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر، يعني إذا هدمنا المسجد يجوز أن ننقل الآلة، الحجارة واضح، لكن الآلة ما المراد بالآلة؟ الآلة مثل الأبواب النوافذ إلى آخره. ومثله أيضا لو فضل في المسجد أمتعة زائدة لا يحتاج إليها المسجد، فرش، مكبرات صوت إلى آخره، مصاحف، هذه لا بأس أنها تنقل إلى مسجد آخر. نعم. مثلها أيضا فاضل الوقف، لو أنه مثلا قال هذا وقف على طلاب العلم، هذا البيت وقف على طلاب العلم في هذا المسجد، يعطوا في كل شهر 10,000، أصبح ريع الوقف في الشهر ريعه في الشهر 20,000. الآن الزائد هذا ما نعمل، ماذا نعمل فيه؟ الزائد هذا ماذا نعمل فيه؟ نصرفه في جنس الوقف، ما قال ما دام قال هذا وقف على طلاب العلم نصرفه على طلاب آخرين ولا يحبس الفاضل، ما دام أن البيت هذا ريعه لا يزال مستمرا، ريعه لا يزال مستمرا، فالفاضل هذا نصرفه في جنس الوقف لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف. قال وذلك أولى من بيعه، يعني آلات المسجد وحجارة المسجد والزائد من امتعته الفرش بدلا من أن نبيعها ونتصدق بها على الفقراء والمساكين، هنا نجعلها في أي شيء؟ في مسجد آخر في جنس الوقف. قال: ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه. منارة معروفة، إذا احتاج حائط المسجد إلى تحصين، انهدم حائط المسجد ويحتاج إلى عائد بناء، أو انهدم جزء منه يحتاج إلى ترميم، قل لك لا بأس أن نهدم المنارة ونأخذ ما فيها من الحجارة والطين ونرمم بها حائط المسجد. قال: ومن وقف على ثغر فاقتل. ثغر هو موضع المخافة من العدو، يعني الموضع الذي يخشى على المسلمين منه العدو، كالذي يكون على الحدود أطراف البلاد الإسلامية. فإذا قال هذا وقف على هذا الثغر ثم اختل، نعم اختل، يعني لم يكن الآن موضع مخافة، يصرف في أي شيء؟ في ثغر مثله. نعم. قال لك: وعلى قياسه مسجد ورباط. لو قال هذا وقف على هذا المسجد اختل الآن، أصبح الآن المسجد لا يصلى فيه، ينقل المسجد آخر، رباط. الرباط هي المنازل ومساكن التي تكون لطلاب العلم. كان في الزمن الأول هناك أربطة تكون مأوى للغرباء من طلاب العلم. فإذا قال هذا وقف على هذا الرباط ثم اختل وذهب من فيه من الطلاب ونحو ذلك، ينقل إلى رباط غيره أو مثله. قال: ونحوهما. قال: ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد. يحرم أن تحفر بئر في المسجد أو تغرس شجرة في المسجد. لماذا؟ لأن البقعة مستحقة للصلاة، فبدلا من أن يصلى فيه يحفر البئر أو تحفر تغرس الأشجار. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا لا يجوز، لكن استثنى من ذلك. قال: ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة، يعني البئر، حفرنا البئر لحاجة الناس إلى الوضوء، فإن هذا مصلحة ولا بأس به. قال رحمه الله: باب الهبة، وهي التبرع بالمال في حال الحياة. الهبة أيضا من عقود التبرع، وهي في اللغة مأخوذة من الهبوب، من هبوب الريح، لأنها مرت من يد المعطي إلى يد المعطى. والأصل في الهبة قول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. والسنة، نعم الحديث كثيرة في ذلك، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو ثرس نشاة، يعني ظلف شاة، يعني أحدثها ظلف شاة لا تحقره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهبة ويثيب عليها، والإجماع قائم على ذلك. والهبة فيها مصالح، منها توليد المحبة والألفة بين المسلمين، وسغسل الضغائن وما قد يوجد في القلوب من أمراضها، وما يحصل من البر والصلة والإكرام ونحو ذلك. قال: وهي مستحبة، يعني الهبة من حيث الحكم التكليفي هذه مستحبة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة. قال: منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، يعني صيغة الهبة كل قول أو فعل يدل على الهبة تنعقد به الهبة. قال: وشروطها ثمانية، كونها من جائز التصرف. تقدم أن جائز التصرف من هو؟ هو البالغ العاقل الحر الرشيد المالك. وعلى هذا لا تصح هبة الصبي ولا السفيه، اللهم إلا في الأمور اليسيرة عرفا. كذلك أيضا لا تصح هبة المجنون والمعتوه والسكران والنائم والمغمى عليه، نعم. ولا تصح هبة الرقيق إلا بإذن سيده، ولا تصح هبة الذي لا يملك. لو وهب ملك غيره لا يصح ذلك إلا بالإجازة، ويكون هذا من باب التصرف الفضولي. قال رحمه الله: وكونه مختارا، يعني اشترط أن يكون جائز التصرف كما تقدم، يكون مختارا. وعلى هذا إذا أكره على الهبة فإن الهبة لا تصح. ولا بد أيضا لا بد من الرضا ظاهرا وباطنا. وعلى هذا لو رضي في الظاهر لكنه يكره في الباطن فلا يجوز أن تقبل، لأن الله عز وجل قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه. يعني إذا عرفت أنه إنما وهبك مجاملة لكن في الباطن لا لم يرضى بالهبة ولا يريد أن يهب، وإنما حياء وهبك، فهذا لا يجوز لك أن تقبل، فلا بد من الرضا ظاهرا وباطنا. هذا الشرط الثالث. الثالث قال: غير هازل. فإن كان هازلا يعني وهبك وهو يهزل وليس جادا فهذا لا تصح معه الهبة، لأنه اشترط الرضا كما تقدم، وهو وإن رضي في الظاهر لكن لم يرضى في الباطن. يعني مثلا لو قال وهو يمزح: وهبتك هذا القلم، فإن هذه الهبة ما دام أنه ليس جادا لا تصح. قال: وكون الموهوب يصح بيعه. هذا الشرط الرابع أو الخامس. اشترط أن يكون الموهوب يصح بيعه. على هذا الضابط ما صح بيعه صحت هبته، ما صح بيعه صحت هبته. وعلى هذا إذا كان لا يصح بيعه لا تصح هبته، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أن يقال ما جاز الانتفاع به صحت هبته، لأن هناك من الأشياء ما يجوز الانتفاع به لكن لا تصح هبته. وش مثال لكن لا يصح بيعه؟ مثل كلب الصيد، كلب الحرث، المختصات ككلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية. فالصواب أن نقول ما جاز الانتفاع به جازت هبته، نعم. وعلى هذا الذي لا يجوز الانتفاع به كالمحرمات مثل آلة اللهو أو مثل الخمر الخنزير، هذه كلها لا تصح هبتها. لكن إذا كان ينتفع به ولا يباع مثل كلب الصيد كلب الحرث والماشي ونحو ذلك من المختصات تصح هبته. قال رحمه الله: وكون، هذا الشرط السادس. قال: وكون الموهوب له يصح تملكه. نعم، يعني اشترط في أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه. وعلى هذا إذا كان لا يصح تملكه مثل الجن والملائكة، مثل الجن والملائكة، هنا لا تصح الهبة لهم. أما ما عدا ذلك يعني الأحسن في هذا بدلا من عبارة المؤلف أن يقال أن يكون الموهوب له يمكن الانتفاع. إذا كان لا يمكن الانتفاع أن يكون الموهوب له يتمكن من الانتفاع بالهبة، إذا كان لا يتمكن من الانتفاع بالهبة مثل الجن والملائكة صح. أما إذا كان يتمكن من الانتفاع بالهبة فيصح، لأن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، والأصل الحلم، والهبة فعل خير، وعلى هذا لو وهب البهيمة قال هذه الألف هبة لهذه البهيمة، ها البهيمة يمكن تنتفع ولا يمكن؟ يمكن. لو وهب الميت، نعم الميت ممكن ينتفع، يجعل في صدقة جارية. فالصحيح في ذلك أن نقول ماذا؟ يمكن الانتفاع، يعني الموهوب له يمكن أن ينتفع بالهبة. قال رحمه الله تعالى: وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله أيضا الشرط الثامن قبول الموهوب له، وعلى هذا إذا لم يقبل الموهوب له، لو قلت وهبتك الكتاب ما قال قبلت، لم يقل قبلت، فإن الهبة لا تصح، لا بد من قبول الموهوب له. نعم، لأن عقد الهبة لا يتم إلا بالإجاب والقبول. تقدم أن صيغ العقود يرجع فيها، نعم يرجع فيها إلى أعراف الناس. بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاقلهما بما يقطع البيع عرفا. أنه يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط لصحة الهبة قبول الموهوب له، هذا إذا كان ممن يمكن قبوله، يعني قبوله أو قبول وليه كالمجنون، ما يمكن المجنون عبارته ملغاة، الصبي عبارته ملغاة، فنقول وليه يقوم مقامه. وأيضا نقول إذا كان ممكن ممن يمكن أن يقبل، كما تقدم البهيمة ما يمكن أن تقبل، الميت ما يمكن أن يقبل، وعلى هذا هنا لا يشترط القبول. فنقول اشترط القبول إذا كانت الهبة ها لمن يمكن أن يقبل، أما إذا كان لا يمكن لا يتأتى منه القبول فلا حاجة إلى القبول. قال رحمه الله تعالى وأيضا قال لك المؤلف قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، يعني لو أنه قال وهبتك ثم تشاغل بأمر خارج عن الهبة يقول لك بطل الإجاب السابق، يعني بطل الإجاب السابق، لأنه يشترط التوالي بين الإجاب والقبول. فإن تشاغل بما يقطعه عرفا كما تقدم في البيع، تشاغل بما يقطعه عرفا يقول لك بأن الإجابة السابق يبطل. أما إذا تشاغل في نفس الهبة، الكلام في نفس الهبة، فإن الإجاب لا يبطل. قال على الشرط التاسع قال وكون الهبة منجزة، ها الشرط الثامن. طيب كون الهبة منجزة تقدم الكلام عليه، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يصح تعليق العقود، وعلى هذا لو قال له وهبتك الكتاب إذا دخل رمضان، وهبتك الكتاب إذا دخل رمضان، يصح أو لا يصح؟ على كلام المؤلف لا يصح، وهذا قول أكثر أهل العلم. والرأي الثاني أنه يصح تعليق الهبة، يصح. تقدم أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم يقولون بأن تعليق العقود جائز، وأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق عقد الإمارة، ولأن الأصل في العقود الحل والصحة. قال وكونها غير مؤقتة، يعني يقول لك المؤلف اشترط أن تكون الهبة غير مؤقتة إلا في العمرة والرقبة كما سيأتينا، اشترط أن تكون غير مؤقتة إلا في العمرة والرقبة، نوعان من أنواع الهبة كما سيأتي بيانه. وعلى هذا لو قال وهبتك السيارة لمدة شهر أو لمدة سنة، ها على كلام المؤلف أن هذا لا يصح، لا بد أن تكون مطلقة، لا بد أن تكون مطلقة. الصحيح في ذلك الرأي الثاني تقدم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول يصح تأقيت الوقف، كذلك أيضا الهبة يصح تأقيتها لأن الأصل في ذلك الحل، والهبة فعل خير لا يمنع منه إلا لدليل. وأيضا هبة العمرة والرقبة تدل على أن تأقيت الهبة صحيح. وما هي العمرة والرقبة؟ العمرة والرقبة هي الهبة، هي نوعان من أنواع الهبة، وهي الهبة المقيدة بالعمر. لو قال وهبت، مثاله أن يقول وهبتكه عمرك أو حياتك، نعم عمرك أو حياتك، ولذلك سميت بالعمرة لأنها قيدت بالعمر، أو الرقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر. قال لك لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغ التوقيت. نعم العمرة الرقبة هذا يعني قال لك المؤلف رحمه الله إذا قيدت بعمر أحدهما تكون لازمة ولغى التأقيت، هذا ليس على إطلاقه كما ذكر المؤلف رحمه الله. العمرة والرقبة لهما ثلاث حالات، العمرة والرقبة لهما ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعمره، أن يهبه هبة مقيدة بالعمر ويطلق، أن يهبه هبة مقيدة بالعمر ويطلق، يقول وهبتكه عمرك، فإنها تكون مؤبدة. الحالة الأولى أن يهبه هبة مقيدة في العمر ويطلق، يقول وهبتك السيارة عمرك أو وهبتك البيت عمرك، ها، فإنها تكون ماذا؟ تكون هبة مؤبدة، تكون هبة مؤيدة، مع أنه قيدها بالعمر لكن تكون هبة مقيدة. ويدل لذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا، من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا، خرجه مسلم في صحيحه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم لنا القسم الأول من أقسام العمرة، وذكرنا أن العمرة هي الهبة المقيدة بالعمر، والقسم الأول أن يهبه هبة مقيدة بالعمر ويطلق، فهذه حكمها أنها تكون ماذا؟ مؤبدة، ويلغو التأقيت بالعمر. فإذا قال وهبتك البيت عمرك أو حياتك أو أرقبتك إلى آخره، فإنها تكون هبة مؤبدة. هذا القسم الأول، وذكرنا دليله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. القسم الثاني أن يهبه هبة مقيدة بالعمر ويشترط الرجوع، مثاله قال هذا البيت أو أعمرتك هذا البيت لكن إذا مت فإنه يرجع لي، قال أعمرتك هذا البيت فإذا مت فإنه يرجع لي، فهل يرجع البيت للواهب أو يكون للموهوب له؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. العلماء لهم رأيان، الرأي الأول أن العمرة تكون مؤبدة حتى لو اشترط الرجوع، ولا عبرة بشرطه، لما تقدم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهو للذي أعمرها حيا وميتا. الرأي الثاني أنه إذا شرط الرجوع فيها فإنها ترجع حتى ولو كانت عمرة،
واستدلوا أيضا بحديث جابر أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع لصاحبها. إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، نعم، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع لصاحبها. وهذا خرجه مسلم في صحيح، وهذا هو الصواب. الصواب في ذلك أنه إذا شرط الرجوع فإنها ترجع للمعمر ولا تكون للمعمر. القسم الثالث أن يأتي بلفظ يشعر بالتأبيد، فهذه حكم الهبة، يعني تكون مطلقة كما تقدم في القسم الأول، كما قال هي لك ولعاقبك من بعدك، فهذا قول لك عقب ولعاقبك من بعدك هذا لفظ يشعر بالتأبيد. قال رحمه الله تعالى: وكونها بغير عوض، هذا الشرط التاسع، أن تكون الهبة بغير عوض. وعلى هذا إذا كانت بعوض فإنها تكون بيعا، تكون في حكم البيع. مثلا لو قال: وهبتك الكتاب على أن تهبني 10 ريالات، فهذا بيع، لأن ضابط البيع كما تقدم لنا هو مبادلة مال بمال. الآن هنا مبادلة مال بمال، وعلى هذا تثبت أحكام البيع من الخيار والشفعة وغير ذلك. قال: فبيع وبعوض مجهول فباطلة. لو قال: وهبتك الكتاب بما في جيبك من الدراهم، هذه يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها هبة باطلة. قال: ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس. يجوز أنك تهدي لشخص تطمع أن يهديك أكثر من هديتك، وهذا كما لو كان هناك شخص ذو مال، إذا كان هناك شخص ذو مال وإذا أهدي له أهدى أكثر مما أهدي له، هذا لا بأس. لو أهديت لشخص كبير وأنت تطمع أن يهديك أكثر من هديتك، قال لك المؤلف أن هذا لا بأس، لأن الأصل في ذلك الحل. قال: ويكره رد الهدية إلا لمحذور شرعي، كما لو وقعت موقع الرشوة، إذا لم يكن محذور شرعي فالسنة هو قبول الهدية، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال: وإن قلت حتى ولو كانت قليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات ظلف شات، بل السنة أن يكافئ أو يدعو. السنة أن تقبل هدية وأن تكافئ عليها، هذا هو السنة. أو إذا كان لا يريد المكافأة أو لا يستطيع المكافأة، أن يدعو لمن أهداه هدية، أن يدعو لمن أهداه هدية. قال: وإذا علم أنه أهدي حياء وجب الرد. تقدم الكلام على هذه المسألة، قلنا بأنه يشترط لصحة الهبة والهدية أن يكون ذلك بالاختيار، أن يكون الواهب مختارا. وعلى هذا إذا أكره أو لم يرضى في الباطن أو أكره في الظاهر فإن الهبة لا تصح. قال: فصل: وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض، بمعنى أنها لا تكون لازمة إلا بأي شيء؟ بقبضها. وعلى هذا وش يترتب عليه إذا كانت لم تلزم؟ ها؟ يجوز الرجوع. صح، نقول يجوز الرجوع. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول جمهور أهل العلم، أن الهبة لا تكون لازمة إلا بأي شيء؟ إلا بالقبض. إذا لم يقبضها الموهوب له لا تكون لازمة في حق الواهب. وعلى هذا لو قال: وهبتك الكتاب، وقال الموهوب له: قبلت، وهو في يد الواهب، هون يرجع ورجعت، ولا يدخل في الذم. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي. قال يقي، وقوله يقي ايش معناه؟ يعني اخرجه، نعم اخرجها، ثم يعود في قيئه. يعني الذم الان حصل باي شيء؟ نعم، الرجوع بعد الاخراج، يقي ثم يعود في قيئه. وأيضا استدلوا بما ثبت في الموطأ أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: إني كنت وهبتك جذاذ 20 وسقا من نخله بالعالية. فلو قبضتيه أو حزديه كان لك، إنما هو اليوم مال وارث. فقال: لو قبضته أو حزته فهو لك، إنما هو اليوم مال وارث. فهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. الرأي الثاني رأي الظاهرية. الظاهرية يقولون: تلزم بالعقد كسائر العقود، كسائر العقود لازمة بالعقد. البيع يلزم بالعقد وإن لم تقبض، المساقات، سائر العقود تلزم بالعقد، مثل الهبة تلزم بالعقد. واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته، وهذا عاد في هبته. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقي ثم يرجع في قيه، هذا أشد، يعني العود بعد الإقباض أشد من العود بعد العقد. ونعم. وأما ما ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهذا أجابوا عنه بأجوبة، قالوا بأن هذا اجتهاد من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أو أن هذا على سبيل الاحتياط والورع، لأن أبا بكر قال ذلك لعائشة في مرض الموت ونحو ذلك. وما ذهب إليه الظاهرية يظهر والله أعلم أنه أقرب، وأن الهبة تلزم بمجرد العقد. قال رحمه الله تعالى: بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. نعم، يعني هو يقول لك المؤلف: لا تلزم إلا بالقبض، ولا بد أن يكون القبض بأي شيء؟ بإذن من؟ الواهب. وعلى هذا لو قال: وهبتك الكتاب الذي عندي في المكتبة، فذهب الموهوب له إلى المكتبة وقبضه، والواهب لم يأذن له في القبض، هل تكون الهبة لازمة ولا تكون لازمة؟ ها؟ قال لك: لا تكون لازمة، لا بد من إذن الواهب في القبض. قال: فقبض ما هو بكيل أو وزن أو درع بذلك، يعني المكيل قبض بالكيل، والموزون قبض بالوزن، والمذروع قبضه بالذرع، وقبض الصبرة، صبرة الطعام، كومة الطعام هذه، وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك مثل العقارات بالتخلية. نعم. وهذا المسألة تقدم الكلام عليه، يعني ما يتعلق بالقبض هذا تقدم الكلام عليه. المهم المؤلف رحمه الله يقولك ما يكال قبضه بكيله وما يوزن بوزنه وما يعد بعده، وقبض الصبرة يعني بالتخلية، وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله، والعقارات نعم العقارات يكون قبضها بالتخلية. قال ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. إذا كانت الهبة لصغير أو مجنون يقبض، يقبل الهبة وليهما، ويقبض أيضا عنهما وليهما. قال ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، وأن يهب حاملا ويستثني حمله. يقول لك المؤلف يصح أن يهب شيئا ويستثني منفعته مدة معلومة، مثلا لو قال وهبتك البيت ولي أن أسكنه لمدة سنة، أو وهبتك البقرة وأستثني حملها، صح ذلك لأن المسلمين على شروطهم. قال وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط. تقدم أن رأي شيخ الإسلام ماذا؟ أنه يرى شرط الرجوع في كل العقود، شرط الخيار في كل العقود. وعلى هذا لو قال وهبتك الكتاب وأشترط الرجوع إن احتجت له أو لي الخيار لمدة 3 أيام، صح، تقول هذا صحيح. ومثله أيضا، مثل ذلك أيضا الهبة المبنية على سبب، لو وهبه هبة مبنية على سبب ثم تبين انتفاء السبب فله أن يرجع. وهبه الكتاب على أنه طالب، على أنه طالب علم، ثم تبين أنه ليس طالب علم. نعم، تبين أنه ليس طالب علم، فنقول يرجع، لأن ما بني على سبب ينتفي بانتفائه. نعم. قال وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له، صح، ولزم بمجرده ولو قبل حلوله. يعني لو وهب الدين لمدينه، إذا وهب الدين هذا لا يخلو من أمرين، أن يهبه لمن عليه الدين، أن يهبه لغير من عليه الدين. فإذا وهبه لمن عليه الدين، أن تريد من زيد 1000 ريال، فقلت له هذه 1000 هبة لك، نعم، أو أبرأه منه، قال أبرأتك، أنا أريد منك 1000 ريال، أنت في حل، أنت بريء، أو تركه، صح، ولازم بمجرده ولو قبل حلوله، يعني قبل وقت الأجل، صح. لكن كلام المؤلف رحمه الله قال لزم بمجرده، لو أن الموهوب له قال لا أقبل، أنا أرد عليك الدين، وقال له أنت تريد مني 1000 ريال، قال نعم، قال هذه 1000 هبة لك، أو أبرأتك من هذه 1000، هل يشترط قبول المدين أو أنه لا يشترط؟ لو قال المدين لا أنا لا أقبل، هل يشترط ذلك؟ لو قال لا أقبل هل تبرأ ذمته أو تبرأ ذمته وإن لم يقبل؟ ها؟ المؤلف لا يشترط، تبرأ ذمته وإن لم يقبل. فمثلا قال أبرأتك، قال لا أنا رد الدين، عن مشهور من المذهب أنه بمجرد أن قال أبرأتك تبرأ ذمته تبرأ، ولو لم يقبل المدين. وهذا هو الصواب، إلا إذا كان في ذلك ضرر على المدين، إذا كان فيه ضرر على المدين فلا ضرر ولا ضرار، لو كان المدين يلحقه ضرر بالمنة أو نحو ذلك فلا ضرر ولا ضرار. لكن إذا لم يكن هناك ضرر فإنه تبرأ ذمته وإن لم يقبل. قال: وتصح البراءة ولو مجهولا، يعني تصح البراءة من الدين ولو قبل حلول الدين، وكذلك أيضا تصح البراءة من الدين ولو كان مجهولا. الوثيقة ضاعت التي فيها الدين، لا ندري هل هو 1000 أو 2000، صح ذلك، وذلك أن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات. لكن لو أن المدين كتم الدين مخافة إن علم الدائن بقدره لا يبرئه، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول بأنه لا يجوز. يعني لو كان المدين يعرف قدر الدين لكنه كتم قدر الدين خشية إن علم الدائن أنه لا يبرئه، فنقول بأنه لا تبرأ ذمته، لا بد أن يبين. قال رحمه الله: ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا. كما تقدم أن ذكرنا أن هبة الدين إما أن تكون لمن هو عليه، وهذه قال لك المؤلف صحيحة. القسم الثاني أن تكون لغير من هو عليه. مثال ذلك قال: هو يريد من زيد 1000 ريال، قال لي عمر: أنا أريد من زيد 1000 ريال، خذها منه وهبتك إياه. قال لك المؤلف: لا يصح إلا إن كان ضامنا، والصحيح في ذلك أنه يصح. وعلى هذا تصح هبة الدين لمن هو عليه، وتصح أيضا هبة الدين لغير من هو عليه.